الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث لا يزال في سياق وصف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للمتقين في جوابه لسؤال همام، من الأوصاف التي يصفها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المتقين صفة العلاقة بالمال، بمعنى كيف ينبغي أن تكون علاقة المتقي بالمال. هناك مجموعة من الضوابط يلزم أن تحكم علاقة الإنسان المؤمن بالمال، فقد ذكرنا بعضها تحت عنوان قوله صلوات الله عليه: فملبسه الاقتصاد. إلا أننا نشير إليها إجمالا. الضابط الأول إقرار الإنسان بأن المال الذي تحت يده ليس ملكا حقيقيا له، وإنما هو ملك اعتباري، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أو من مال الله الذي آتاكم. الملكية نوعان: ملكية حقيقية، وهي أن يكون المالك مالكا للشيء يتصرف فيه كيف يشاء بلا سؤال من أحد. أنت تملك بيتا، تجي تهدمه تسأل، جارك يسأل، أخوك يسأل، أبوك يسأل، ابنك يسأل، شو السبب؟ لماذا هدمت هذا البيت؟ هذا إذا مو ملك حقيقي، لأن المالك الحقيقي لا يسأل عما يفعل في ملكه، ملك اعتباري. ولذا في الملكية الاعتبارية أكو حدود معينة للتصرف، لو تصرف الإنسان خارج هذا الحد سئل. ملك اعتباري يعني اعتبره المعتبر، أما الملك الحقيقي فهو مختص بمالك واحد وهو الله جل وعلا، هو الذي يملك الأشياء حقيقة، بمعنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني يوم القيامة لا يسأل الله جل وعلا لماذا وضع هذا في الجنة ولماذا وضع هذا في النار. عبيد مملوكون، لمن الملك اليوم؟ أما ملكيتي للأشياء ملكية اعتبارية، ولذا هي خاضعة لضوابط. إذن الضابط الأول إقراري بأن ملكيتي لهذا الشيء ليست ملكية حقيقية، وإنما أنا المملك، المالك الحقيقي هو الله جل وعلا. آتاني نعمة منه وخولني نعمة منه، فالمالك الحقيقي هو الله. اثنين، باعتباره المالك الحقيقي هو الذي يضع ضوابط التصرف في المال، لأنه هو المالك، وهبك شيئا فيضع لك مجموعة من الضوابط، يقول لك أنا أهب أعطيك هذه الأشياء بس بقيود، فلان شرط فلان شرط فلان شرط، تتصرف ضمن هذه الحدود. هذا اثنين. ثلاثة، إقرار الإنسان أنه إنما أعطي مو باستحقاق، تفضل من الله جل وعلا، يعني لا يقع في المأزق الذي وقع فيه قارون حين قال إنما أوتيته على علم، يعني أنا إلي مدخلية في الموضوع. بعض الأوقات الإنسان يصير غني فيستشعر أن غناه بسبب جهده، بسبب طاقته، بسبب عمله، شطارة يقول له، ويشوف فقر الآخرين ناتج ضلالتهم هبلهم وعبثهم. لا لا، هذا صحيح هذاك صحيح. بل أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه في رواية يقول هذا دليل على أن الأرزاق مو على حسب العقول، وإلا يقول أنت تشوف ذكي وفطن ما محصل من وضعيته، واحد أبله ومليارات تجاري، لو أن المسألة بالسعي وبالفطنة وبالعقل ما صار هالأبله ملياردير وهذا الفطن يدور لزيزة يتعشى بيها. إذن هناك أمور مقسمة، إنما أوتيته على علم، لا المسألة بيد الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. وفي أول خطبة لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أيضا أشار إلى هذا المعنى، وضعهم من الدنيا مواضعهم، يعني هالأوضاع اللي أنت فيها، هذا غني وهذا فقير وهذا عنده وهذا ما عنده، من ناس مرتبة، مو بجهدك مو بعملك مو بفعلك، لأنه في بعض الأوقات تشوف تذبح سنوات تدور مبلغ من المال ما يجي، يوم من الأيام سلاح ما يجي، ضربة حظ على قولتهم. هذا دليل إذن أن المسألة مو بيد الإنسان. يشترك مسابقة تجي صار عن تسين في تلفون يقول له 500,000 ريال انت هذا يشتغل دار الصخين فيها شهر، اشترى الجريدة بعد ما يكلف نفسه عناء الشلام الجريدة من الكشك، يقص الإعلان يخلي الجريدة عن صاحبها المسابقة. انت تشوف الجرائد في اغلب المناطق بلا مسابقة، يعني الناس تشتري الجريدة لها المسابقة. سبحان الله ما تجي من الغافي فقير، يعني ما سمعنا انه واحد ملياردير محصل يخلق ما يشاء ويختار. هذا هو الضابط الثالث. أكو مجموعة من الضوابط احنا اشرنا اليها لا نريد التطرق لها تفصيلا لانها ستأتي ايضا ضمن الخطبة وضمن الوقت، منها ان يكون طلب الانسان للمال ضمن الضوابط الشرعية اللي هي راح تجي في قوله صلى الله عليه وطلبا في حلال. هنا يركز الإمام على نقطة رئيسية في علاقة الإنسان بالمال، قوله قصدا في غنى، هناك أشار أن من صفات المتقين كونهم مقتصدون أو مقتصدين، يعني حياتهم حياة مقتصدة مو فقط في الجانب المالي، لا في عموم حياتهم حياة اقتصاد. هنا يشير إلى نقطة أخرى، هو أن الاقتصاد في حياة المتقين مو ناتج فقر ولا ناتج بخل، مستقر رئيسية. تارة يقتصد الإنسان في حياته بخلا شح، مو بناء على أنه يريد يقتصد ويسويها ضمن موازين الشرع ويعرف كل سلس في أين ينفق، لا طبعه هو هذا. وهذا من أهم الصفات شرعا. في الرواية أن البخل شجرة أصلها في النار، وكل بخيل متعلق بفرع من هذه الفروع إلى أن تسحب إلى ذلك الأرض. من أهم الصفات شرعا البخل، لأنه دلالة حمق. أنت تبخل وتقدس الأموال، لا أنت مستفيد منها، لا اللي حولك مستفيد منها، تالينا تورث فعليك عناؤها وللوارث هناؤها. العناء على هذا البخيل 40 سنة 50 سنة يشتغل يجمع، تاليها هذا في الوارث يتهنى، طبعا يتهنى ضمن الضوابط إلا عليه حسابها أيضا، بس على عناؤها وحسابها، وهذا له هناؤها وعليه حسابها. فهذا مو حق أن الإنسان يتعب من أضحى إلى آخر الليل ثم يكدس هذا المال دون أن يستفيد منه هو، ويحرم منا أبنائه ويقول لهم أشتغل لمنه مو لكم، وإذا لهم أعطيهم، ليش غصبا عليك باكر ياخذوه ويصرفوه وهم يشتمون، كانوا يصرفوا في حياتك وهم يمدحون وهم يشكرون. بس بعض الأوقات الإنسان سبحان الله يأخذه الحمق. فطارة يقول اقتصاد بس هو في واقعه بخي. المظهر طبعا راح يكون واحد، اقتصاد منشأها نفسي، ما تقدر تتنين أن هذا الأمر بخل أو اقتصاد، بس الإنسان قادر على أن يميز أن ما يفعله هذا من باب بخله أو من باب الاقتصاد. بل الإنسان على نفسه بصيرة كوارثة. كارث الله مقتصد لأنه ما عنده فيما يسمونه بالزهد الإجواري، يعني جاهد بس يعني مو عنده فلوس، مو جاهد يعني بكيفه، جاهد لأنه ما عنده بيت، جاهد لأنه ما عنده فلوس اللي يبطر بها. لا، المتقي قصد مقتصد في غنى، عنده فلوس بس حياته مبنية على الاقتصاد، مو لأن ما عنده فلوس صار مقتصد، مو لأنه يريد يجمع فلوس صار مقتصد. يعني لا هو بخلا اقتصد ولا هو شنو مما عنده اقتصد، لا قاصد في غنى، قاصد نشوب مؤثر بإطار الغنى. فمنشأ هذا القصد احساسه بأن هذا المال مال الله، لأنه ينبغي أن يراعي فيه الضوابط الشرعية، وبالتالي يحاسب أن هذا المال في عين مصرف مو عبث ينفق ضمن الضوابط، فيصبح قصدا في غنى. هذه صفة. الصفة الأخرى التي يتطرق إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا الخشوع في العبادة من صفات المتقين قصدا في غنى وخشوعا في عبادة. الخشوع حالة ينشأها النفس، لكن أساسها معرفة الإنسان بعلاقته مع ربه. بأي معنى؟ إحساس الإنسان بحقارته وضآلته ومسكنته وفقره في مقابل عزة به وبصره، إحساسه بأنه ضمن دائرة العبودية والله ضمن دائرة المولوية، إحساسه بأنه مملوك لله جل وعلا، هذا يجعله خاشعا. أما اللي يستشعر الغنى، يستشعر أنه ليس بحاجة إلى أحد، أنه فوق كل أحد، هذا عنده إحساس بالتجبر بالتكبر، وبالتالي لا يتأتى لمثل هذا الخشوع. الخشوع إنما يتأتى من إحساس الإنسان بضعفه، من إحساس الإنسان ببعالته، من إحساس الإنسان أنه لا يملك شيئا على الإطلاق. ولذا تحدث عنده صفة الخشوع، بس مو الخشوع بعيدا عن دائرة العبودية، وإنما الخشوع المرتبط بدائرة العبودية. من بعض الأوقات أكو خشوع ذلة، أكو خشوع ضعف. لا، الخشوع المطلوب هو خشوع العابد، يعني خشوع من يظن نفسه ويرى نفسه ضمن دائرة العبد لله جل وعلا. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة هي التجمل في الفاقة، وتجملا في فاقة. الفاقة ما هي الفاقة؟ الفاقة هي الفاقة. المتقي لا يظهر فقره، وإنما يظهر الغنى. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. مشكلة البشر عكسية، يعني أنه غني ويظهر الفقر، عنده ودائم التشكي، عنده ودائم التذمر، ما تسمع على لسانه لفظة شكر وحمد، دائما ما عندنا، ودائما الحياة وصعوباتها، ودائما الراتب ما مكفي، ودائما المصاريف، ودائما ودائما. وحسب المواسم تجي الشكوى، بعد شهر تجي مواسم الدراسة، يبدأ الكل يشتكي من مصاريف المدارس، ويجي رمضان والكل يشتكي من مصاريف رمضان، ويجي العيد والكل يشتكي من مصاريف العيد، وتجي مناسبات الزواج والكل يشتكي من مصاريف الزواج. اللطيفة الكل يشتكي والكل يقع، يعني تيجي تتكلم وتقول يا جماعة الخير هذا الزواج ليش بهذه الطريقة؟ الكل يشوفه متدمر، هذا خطأ وما يحدث خطأ. يوم يجي المسألة صعبة نفس الخطأ هو أن يرتكبه، يقول كان مذهل الناس. هو الأمر اللي أنت كنت تستشعر خطأ، ليش وقعت فيه؟ الكل يتكلم عن غلاء المهور، والكل يدفع مهرا غاليا، مو يطلب منه مهر غالي، هو من كيف يتبرع بمهر غالي. الكل يتذمر عن الحفلات التي لا معنى لها في ايام الخطبه وثلاث ليالي حنة واربع ليالي ما ادري شنو، والكل يسويها. الأول كان يعني يتكلموا عن موضوع تكسين تشكبال وحلاوة، اليوم صارت شرطة. كيف تكترى بالمشامة طبعا؟ والكل يتكلم عليها والكل يمارس. اذا من يجب عليه ان يعلق الجارة في ساحة التعزير؟ من لازم يكسر الحاجة؟ اكو ظواهر اجتماعية فرغ المجتمع عن سورها، يعني صاير اجماع اجتماعي على انها خطأ، بس تحتاج واحد يكسر الحاجة. بعض الاوقات الانسان يسن سنة حسنة او يسن سنة سيئة. قيس ابن عاصم تعرفون؟ قيس ابن عاصم اول من سن سنة الوأد، وأد البنات. والسبب ان النعمان بن المنذر لما غزا هذه القبيلة وأثر منها نساء صار كلام حول النساء الأثيرات أن يرجعن، فالنعمان خير النساء ومن بين النساء بنت خيرت بن عاصم مزوجة، خيرها من بين البقاء عنده وبين الرجوع إلى أزواجهم، فاختارت بنت قيس بن عاصم أن تبقى في أسر النعمان ولا ترجع إلى زوجها، فشاف أن هذا العار الذي ليس بعده عار، فقرر أن يعد كل وليدة وأجرى هذه السنة، فصارت سنة دفعا للعار تؤد البنت، حتى أن المرأة كانت تلد على رأس حفرة، فإن كانت بنتا دفعت في الحفرة وإن كانت ولدا شابا أو على رأس جبل كما في بعض القبائل حتى بعد لا يتورط فيه. واحد منهم يجي يدرك عصر النبي صلى الله عليه وآله ويدخل المدينة يصف للنبي يقول له أنا 12 بنت وعد من بنات، يقول بس منظر واحدة ما أنسى، سافرت عن زوجتي وهي حامل ورجعت فسألت عن ما كان في بطنها، قالت فقط هي كانت جاية بنت فأخفتها عني 15 سنة، أخفيت عنها هذه البنت بعد 15 سنة شافها، فالأم كانها قالت لهذه بنتك، فقرر أن يعيدها وراح حفر الحفرة، والبنت تستغيث بالأب، مع ذلك طمرها ودفنها حيا. الرسول قال من لا يرحم لا يرحم، غرب وزر سنة صارت. قريش الجزيرة العربية ما كانت تعرف هذه السنة، سنها صارت سنة. عمرو بن لحي أو لحي رايح إلى الشام، شوف جماعة يعبدوا صنم، قال خذ فكرة هذه، جابها إياه إلى مكة وابتدأ سنة عبادة الأصنام، ويوم عن يوم انتقل إلى 365 صنم في الكعبة، زار أصنام القبائل وأصنام كل عائلة سنة. واحد راح الشام جابها إياه انتهى الموضوع. هذه السنة. يا عبد المطلب يسن سنة 100 ابل لما في سباع عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله يوقود يدمعه على صرف دية الانسان واقرها. اكو سنن كثيرة عبد المطلب اسسها في قريش واقرها الاسلام، معروف انهم الموحدين الذين جاءوا بسنن الاسلام امضاها، هذه سنن وهذه سنن. احنا نتصل بنا الحال الى مجموعة من السنن الخاطرة اللي الكل يقول انها خطأ، مع ذلك الكل يقع فيها، كنت تحتاج الى واحد
لوجه الله قربة إلى وجه الله تعالى يكسر هذا الحاجة وانت أبعا إلى متى. ثم تأتي تشوف سنة حسنة والكل بعد يعمل بها. يرجع إلى أصل الموضوع، تجمل في طاقة، يعني مع وجود الفقه إلا أن الذي يظهر الزينة، الذي يظهر هو الغنى، مو العكس، غنى موجود والذي يظهر هو الفقر. وأما بنعمة ربك فحدث، إذا عندك نعمة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مو العكس. عندك المال وعندك الغنى وعندك ما تحتاج إليه، والذي تظهره للناس هو فقرك وفضاقتك وتشتكي وتتذمر. باع الله جل وعلا لا يخلق فما إلا يخلق له ما يسد جوعته. هذه صفات ثلاث تميز المتقي عن غيره. الأولى أن يكون قصده في غنى، إذن اقتصاده نابع من عن بخل ولا عن فقر، لا مقتصد إحساسا منه بمسؤوليته تجاه المال. وثانيا هو خاشع مؤمن بالله، خاشع لعبوديته لله جل وعلا. ثالثا هو متجمل حتى مع كونه في فاقة، طبعا بصورة أولى يتجمل حين يكون غنيا، يعني إذا تجمل في الفاقة يتجمل أيضا في الغنى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما نحب ويرضى، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.